تجد أن هذا الشرط هو خيار الشرط المذكور. واضح؟ لأنك قد تقف على بعض كتب الشافعية يذكروا خيار الشرط، والبعض الآخر يقولون خيار التروي. تقول والله كتب كثيرة في الشافعية وبعض الكتب ما ذكرت خيار التروي، رغم أنها كتب ما شاء الله معتمدة وموسعة. لا، انتبه، هم يقولون خيار التروي ولا يقولون خيار الشرط. فارجع إلى هذه التسمية إن أردت أن تكون باحث، تبحث في هذا في هذه المسألة. واضح؟ هذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض طلبة العلم، أنه ينسب إلى بعض الفقهاء يقول والله ما قالوا به هذا المذهب، ما قال بهذه المسألة، لأنه ما يعرف اصطلاحات المذهب. وهذه هي المشكلة التي يقع فيها بعض طلبة العلم، بل وقع فيها المقلدون لأمتهم كما يقول ابن القيم رحمه الله. وقفوا على كلمة كراهة، يقول ما شاء الله الكراهة هذه كراهة تنزيهية. الإمام أحمد قال مكروه، إذن كراهة تنزيهية. الشافعي، الإمام الشافعي قال مكروه، إذن كراهة تنزيهية. وهذا خطأ، خطأ فادح، لأن الأئمة إذا أطلقوا لفظ الكراهة يريدون بذلك التحريم، وقد يطلقون لفظ الكراهة على الكراهة التنزيهية الاصطلاحية الأصولية. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا الإمام يقول: وقد أخطأ كثير من المقلد على أئمتهم في هذه المسألة. فيجب، الإمام أحمد يقول في مسألة الأكل في آنية الذهب مكروه، هذا فيه نص صريح واضح، أليس كذلك؟ محرم، لا يقصد به الكراهة التنزيهية، ولكن من باب الورع يقول مكروه. ولهذا من الخطأ الفادع أن الإنسان يأخذ اصطلاح ويسير عليه ولا يعرف ماذا يريد هذا الإمام بهذا الاصطلاح، هذا خطأ فادع. ولهذا ارجع إلى هذه المسألة في كتب أصول الفقه خاصة عند المحققين، مثلا المرداوي من الحنابلة ذكر هذه المسألة وقال: وإذا أطلق إمامنا لفظ الكراهة فقد اختلف علماؤنا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: قول بأن الأصل أنه للتحريم إلا لقرينة، وقول الأصل أنه للكراهة التنزيهية إلا لقرينة، وقول أنه ينظر فيه حسب القرائن. قال: وهذا الأوجه. واضح؟ لماذا؟ لأن التجرؤ بأن والله الإمام أحمد رحمه الله يقول مكروه، أنا أتي متأخر أقول مكروه، من سلفك تقول والله الإمام أحمد قال في المسألة مكروه، والإمام أحمد إنما قال بهذا المكروه يريد به حرام. وهذا مشهور عن الحنابلة والمالكية والشافعية والحنابلة، يعني عن الأئمة إذا قالوا مكروه لا تبادر. انظر إلى الأئمة المجتهدين في المذاهب، في مذهب أبي حنيفة مثلا، تنظر إلى المجتهدين ماذا قالوا، ماذا يريد هذا الإمام. أما أنك تنسب هذا بسرعة فهذا خطأ واستعجال. المهم، هذا الأمر الثاني أو الاسم الثاني، وهو خيار التروي. ثالثا، بيع الخيار، هكذا يسمونه، بيع الخيار، يعني لا يضيفون الخيار إلى شيء، بيع الخيار هكذا، ما يقولون مثلا بيع خيار الشرط أو بيع كذا، لا، بيع الخيار. وهذا الاسم واقع على العقد الذي اقترن بخيار الشرط. هذا الاسم واقع على ماذا؟ على العقد الذي اقترن بخيار الشرط، أليس كذلك؟ ويعبر به، من يعبر بهذا الاسم؟ ويعبر به أصحاب المذاهب كلهم، كل أصحاب هؤلاء المذاهب يعبروا بماذا؟ بخيار، ببيع الخيار، وبخاصة المالكية، وبخاصة المالكية. إذن المالكية قد تجد أن بعضهم يعبر بالخيار الشرطي، وبعضهم قد يعبر ببيع الخيار. واضح؟ فهذا كله من باب التسميات فقط. فإذا أردت أن تبحث في خيار الشرط فلا تبحث فقط في لفظ بيع خيار الشرط، لا، ابحث في هذه التسميات، تجد كلام العلماء في هذه المسألة. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 20 في صاد 77. نعم.
ثانية خيار الشرط، وهو أن يتفاءل أحدهما الخيار. الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت المدة.
نعم، ما هو خيار الشرط؟ قال المصنف خيار الشرط هو أن يشترط منهم من هما الباع والمشتري، أن يشترط أو أحدهما، أن يشترط إما أن يشترط الباع مع المشتري أو يشترط أحدهما، البائع يشترط على المشتري شيء أو المشتري يشترط على البائع شيء، واضح؟ قال أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. يقول أنا أشترط عليك في هذا البيع لمدة أسبوع مثلا، أشترط عليك لمدة يومين، هل يحق له هذا الخيار؟ لا شك يحق له، وسيأتي الدليل. قال فيصح، يعني هذا الشرط صحيح لا ضير فيه. قال وإن طالت المدة، يعني وإن كانت المدة هذه طويلة، لأنه ليس هناك تحديد من الشرع بأنه خيار الشرط والله لمدة يوم أو لمدة يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس، لا، وإن طالت المدة ما دام رضي البائع والمشتري إذن الخيار وارد، واضح؟ الخيار وارد. أقول ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد. انتبه، ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد، يعني هذا خيار الشرط، أنا اشترط، أنا مشتري اشترط على البائع لمدة أسبوع، بعد يومين أتيت لي البائع قلت يا فلان خلاص نسقط الشرط، أنا قلت أسبوع خلاص البيع تم وجب، ما أريد المدة الباقية، أو قال البائع لي يا فلان أنت اشترطت أسبوع فمر يومان أعجبتك السلعة؟ قال نعم. تريد نلقي الخيار ولا تستمر؟ قال لا خلاص الخيار نسقطه. من هذا الوقت سقط الخيار، خلاص تفرق، إذا سقط الخيار، واضح؟ حتى لو لم يتفرق، لأنه ما دام قال أسقطته سقط، سقط الخيار، لا يجوز لا للبائع ولا للمشتري أن يرجع بعد ذلك في بيعه. لو جاء والله المشتري قال والله ما عجبتني خلاص الآن أريد أن أرجع، القول قول البائع لو قال أنا ما أريد أن أرجع، لماذا؟ لأنك أنت أسقطت هذا الشرط. لو قال البائع بعد يومين من إسقاط الشرط والله تعالى أنا أريد السلعة، ما شاء الله جاءني مشتري سيدفع كذا، لا خلاص انتهى البحث. لماذا؟ لأن المشتري والبائع اتفقا على إسقاط الشرط، واضح إلى هنا؟ أقول ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بعد العقد، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. البائع يقول خلاص أنا أسقطت الشرط الذي وضعته، يقول المشتري لكن أنا الشرط ما أسقطته، أنت شرطك سقط، لا يحق لك أن تقول أنا أريد أن أرجع، أما أنا فما دام المدة موجودة يحق لي أن أرجع متى شئت، واضح؟ يعني البائع قال للمشتري أنا وإياك نتفق على خيار الشرط، معك البيع لمدة أسبوع، أنا يحق لي أن أرجع في البيع وأنت يحق لك أن ترجع في البيع، بعد يومين قال البائع للمشتري أنا أسقطت الخيار الذي هو لي، ها تسقط خيارك؟ قال أنا ما أسقط الخيار، خلاص خيارك أنت سقط سقط، من اللي الآن بيده أن يرجع؟ البائع لا يحق له، خلاص سقط حقه، بقي خيار من؟ المشتري، يحق للمشتري أن يرجع في هذه المدة، لكن لو مرت هذه المدة سقط أيضا خياره، واضح إلى هنا؟ واضح الكلام؟ أقول وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر، وإذا مات، هذه المشكلة الآن، هذه مسألة واردة، ما شاء الله مات المشتري والمشتري اشترط مدة شهر مثلا أو مدة أسبوع أو مدة معينة، ومات هذا المشتري والشرط باقي عليه شهر مثلا، هل هذا الشرط يسقط بموت المشتري أو بموت البائع مثلا، أو يبقى هذا الشرط وهذا الخيار للورثة؟ هذا مما اختلف به العلماء، واضح البحث؟ واضح؟ أقول وإذا مات انتقل الخيار إلى ورثته، لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجه. الشاهد والترك يشمل جميع المتروكات. الترك ليس فقط مال، ترك مال، ترك أمور معلقة، كل هذه داخلة في الترك لأنه يسمى متروك. أليس كذلك؟ تركه المورث لورثته أن يتصرفوا فيه، أليس كذلك؟ يشمل جميع المتروكات من أعيان أو منافع أو حقوق، كل هذا يحق للورثة أن يأخذوه لأنه ترك. إما أن يترك لهم أعيان واضحة، عقارات، أموال، أو منافع، ولا يملك هذا، لكن هو مؤجر هذه الدار لمدة سنة، نقول خلاص بموته ما شاء الله يلا اخرجوا برا. ليش؟ قال والله فلان مات خلاص. لا، نقول لا، ينتقل وتنتقل هذه المنفعة إلى ورثته حتى ينتهي الشرط. فكذلك هنا الشرط باقي، إذن ينتقل إلى ورثته هم الذين يحق لهم أن يرجعوا فيه أو يستمروا فيه. واضح؟ نقول أو منافع أو حقوق. نقول والله فلان مات وله حق على فلان، نقول خلاص حق فلان، هذا الذي مات له حق على فلان، خلاص حق الميت سقط. لا، ما يسقط. الورثة يحق لهم أن يطالبوا بحقوق مورثهم من ذاك الرجل الذي عليه الحق، وكذلك العكس، أليس كذلك؟ وهو مذهب المالكية والشافعية، هذا هو مذهب المالكية والشافعية خلافا للحنابلة وغيره، هذا هو مذهب المالكية والشافعية وهو الصواب والراجح لما بينته لكم. انظروا الموسوعة الفقهية في المجلد 20 في صاد 10 و100 والشرح الممتع في المجلد 8 في 95 و200. أقول ويشترط أن تكون مدة الخيار، ويشترط أن تكون مدة الخيار معلومة بين المتبايعين، لأن الخيار حتى يخوض الخلاف، لو قال والله أنا الخيار معك حتى مثلا يأتي زيد، متى يأتي زيد؟ مجهول، أليس كذلك؟ أو يعلقه بأمر مستحيل، أو يعلقه بأمر مجهول، كل هذا لا يجوز، باطل هذا الخيار. واضح؟ لابد أن تكون المدة معلومة بين البائع والمشتري حتى لا يقع الإشكال. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ نقول ويشترط أن تكون مدة الخيار معلومة بين المتبايعين، إذ لا يصح التأبيد بالخيار. ما يصح أن يقول والله أنا الخيار معي إلى أبد الأبد، هذا ما يصح. كيف إلى أبد الأبد؟ واضح؟ لأنه إذا كان إلى أبد الأبد لا هذا يستطيع أن يتصرف بالمال ولا هذا يستطيع أن يتصرف بالمبيع، كأنه أصلا ما باع ولا اشترى. واضح؟ إذن لا يصح التأبيد، لابد أن تكون مدة معينة حتى يستطيع البائع أن يتصرف في المال، وحتى يستطيع المشتري أن يتصرف في العين، لأنه يتوقع الوقت يقول البائع أنا رجع، ويتوقع البائع من المشتري أن يقول أنا رجع. إذن مسكين، لا هذا يستطيع أن يتصرف في المال ولا ذاك يستطيع أن يتصرف في العين بسبب التأبيد. ولهذا قال العلماء التأبيد لا يصح في خيار الشرط، التأبيد لا يصح في خيار الشرط. طبعا هذا في العين التي يعني تعيش كثيرا، وإلا بعض الثمار وبعض هذه الأمور لا يصلح فيها خيار الشرط، حتى ربما لا يصلح فيها لمدة أسبوع، ما يأتي والله يقول أنا اشترط عليك في الطماطم مثلا لمدة شهر، هذا مستحيل، هذا الشرط أصلا لا يصح. لماذا؟ لأن هذا مما يخرب عادة، فمستحيل يقول والله بعد 3 أسابيع أتي بالصندوق يقول الطماطم خلاص أنا ما أريد. لماذا؟ ما يصح هذا. لماذا؟ لأنه أصلا هذا الخيار لا يصح أن يكون في هذه المسائل، الخيار الذي هو متعارف بين الناس عليه، بمعنى أمور يصلح أن يكون فيها خيار، أما أمور في يوم وليلة قد تخرج يقول والله أنا خيار، ما يصلح. وضح لكم؟ يعني لابد أن تفرقوا بين هذا الأمر الذي يصلح فيه الخيار وبين السلع التي لا يصلح فيها الخيار. والذي يشترط ويجيز الخيار لنفسه كمثلا هذه المسألة هذا مجنون. لو الباع مثلا قال والله نعطيك الخيار في الطماطم مدة شهر هذا ما يعتبر باع عاقل، أليس كذلك؟ لأنه من المحال. واضح؟ نقول إذ لا يصح التأبيد بالخيار ولا التوقيت بمجهول، ولا التوقيت بمجهول، وكل هذا من الشرع لفض الخلاف، كل هذا من الشرع حتى لا يقع خلاف بين البائع والمشتري. انظر إلى عدل الشرع وحكمه وحكمته، فإن هذا من حكيم عزيز سبحانه وتعالى. لهذا لو كان من عند غير الله، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا انظروا هذه الأمور حتى لا يقع الخلاف، لأنه لو عنق بمجهول بالله عليك سينشب الخلاف جزما، لأن المشتري سيعبأ ثم بعد ذلك يقول أنا أرجع. إذن من الذي تضرر؟ تضرر البائع، والشارع لا يريد أن يضر البائع ولا المشتري. انظر الشرح الممتع في المجلد الثامن في صاد 79 و200، والموسوعة الفقهية في المجلد 20 في صاد 87، والمغني لابن قدامة في المجلد 6 في صاد 43. إذن الخيار الثاني ما هو؟ خيار الشر. ما دليل خيار الشر؟ قال
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا.
نعم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، وهذه الجملة قد سبق بيانها، أو يكون البيع خيار. أو يكون البيع خيارا، بمعنى أن يشترط البائع على المشتري أو يشترط المشتري على البائع، فهذا مما أجازه الشارع، لأنه بمجرد التفرق بالأبدان من المجلس وجب البيع. لكن لو قال البائع أنا لي خيار، أو قال المشتري أنا سأخذ هذه السلعة لمدة 3 أيام، فإن أعجبتني فبها ونعمت، وإلا فيحق لي أن أبيع في البيع، فقال البائع أنا أوافق على هذا الشرط. إذن هذا داخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون البيع خيارا، يعني يكون خيار بين البائع والمشتري، فإنه يحق للبائع أن يرجع كما أنه يحق للمشتري أن يرجع، وهذا كل بحسب الشرط الذي وضع في البيع. واضح إلى هنا؟ حسب الشرط الذي وضع في البيع.
ثالثا خيار العين.
نعم، الخيار الثالث خيار العيب. خيار العيب، ما هو خيار العيب؟ أقول تعريفه هو كل وصف مذموم، هو كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع منه غالبا. انتبه لهذا التعريف، اقتضى العرف سلامة المبيع منه غالبا. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 20 في صاد 13 و100. نشرح هذا الخيار، ما هو خيار العيب؟ خيار العيب قال هو كل وصف مذموم، كل وصف متعارف بين الناس أن هذا يعتبر عيب عندنا في هذا البيع، في هذا المبيع، نظرنا إلى هذا المبيع والله وجدنا به كسر، هذا عيب، أليس كذلك؟ يحق للمشتري أن يرجعه، يحق له أن يرجعه. لماذا؟ لأن هذا خيار عيب، والشارع أباح له أن يرجع هذا المبيع. لكن لو كان هذا العيب لا يعتبر عيب عند الناس كافة، وإنما هو أمر متعارف عليه أنه قد يكون في البيع هذا الأمر اليسير، تبع هذا الأمر إذا تعارف عند الناس بأنه أصلا لا يعتبر عيب فالقول قول البائع. إذن تبقى المسألة كل وصف مذموم لابد أن يكون هناك الذم في المبيع،
يعني هذا العيب جعلنا نصف هذا المبيع بالذب. لماذا؟ اقتضى العرف سلامة المبيع منه غالبا، يعني العرف غالبا يقول بأن البيع الذي يكون صحيح سالم هو أن لا يكون فيه هذا أو يكون فيه هذا، فإن كان فيه هذا فهو ليس بعيب، لأن البيع غالبا عندهم في العرف أن البيع السالم من المعيب يكون فيه بعض الأحيان هذه الأمور اليسيرة. لا والله هذا متعارف بين الناس بأن هذا عيب، إذن يكون عيب كالكسر مثلا أو عدم اشتغال الجهاز مثلا. أتيت بالجهاز ما شاء الله أردت أن تشغل هذا الجهاز وإذا به عطلان ما يشتغل، هذا عيب أو ليس بعيب؟ هذا لا شك أنه عيب، إذن ترجع وعلى ذلك فقس في بقية العيوب التي هي عيوب متعارف عند الناس بأن هذا عيب. واضح؟ إذن هو كل وصف مذموم اقتضى العرف سلامة المبيع منه غالبا. يقول عن خيار العيب، قال قد تقدم النهي عن كتمان العيب. لا يجوز للبائع أن يكتم العيب الذي في سلعته، وهذا أمر يحرم. يعني إذا أردت أن تبيع سيارة مثلا وأنت تعلم أن هذه السيارة بها العيب الفلاني، ما تأتي والله المشتري تقول خلاص أنا ما أخبره، لأنني أعرف لو أخبرت المشتري سيقلل من قيمة هذه السيارة أو قد لا يشتري، أليس كذلك؟ نقول يحرم أن تبيع هذه السلعة بدون بيان العيب. لماذا؟ لأن هذا داخل في الغش، هذا داخل في ماذا؟ في الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. لا يجوز أن تغش أخاك. لماذا؟ لأن الغش ليس من عادة المسلمين ولا من منهج الإسلام، بل ذم الإسلام الغش، أليس كذلك؟ فيحرم عليك أن تبيع السلعة وأنت تعلم أن بها عيب. أما إذا كنت ما تعلم فهذا أمر آخر، البحث في أنك تعلم بأن هذه السلعة فيها العيب الفلاني، السيارة الفلانية فيها كذا وكذا من العيوب. لا يجوز لك أن تبيع إلا بعد أن تبين العيوب التي بها، فتقول يا أخي هذه السيارة إذا تريد أن تشتريها بها العيب الفلاني والفلاني والفلاني، أنا أبين لك كما سيأتي الحديث في ذلك، فإن هذا من بركة البيع. واضح؟ من بركة البيع كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بينا بورك لهما في بيعهما، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن بينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما محقت بركة بيعهما. فإن بين البائع للمشتري بأن والله هذا البيع الذي أنت تريد أن تشتريه فيه كذا وكذا، أنزل الله سبحانه وتعالى البركة فيه. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بورك، دعا لك بالبركة، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدعاء منه صلى الله عليه وسلم كما تعلمون مستجاب، وإن كان خبر فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن البركة ستنزل، وإذا أخبر بشيء الصادق المصدوق فهو واقع لا محالة. إذن يحرم أن تبيع سلعة وأنت تعلم بأن بها عيب، أي سلعة كانت، ليس هذا متعلق في سلعة ما، جميع السلع التي تؤكل والتي تستخدم وغير هذه الأمور، كل السلع يجب أن تبين العيب إن كنت تعلم بأن بها عيب، وإلا كنت غاشا لأخيك، كنت غاشا لأخيك. قال
فإذا اشترى الرجل سلعة عيبة ولم يدري بالعيب حتى تفرقا.
نعم انتبه، يقول فإذا اشترى الرجل سلعة معيبة ولم يدري بالعيب حتى تفرقا، لأنكم تعلمون بأن خيار المجلس متى ينتهي؟ بالتفرق، فكأنه يقول حتى لو حصل التفرق لا تقول والله انتهى خيار المجلس خلاص وجب البيع لا يجوز له أن يرجع، لا، حتى بعد التفرق ما دام وجد أن السلعة بها عيب جاز له أن يرجع في بيعه. واضح؟ جاز له أن يرجع السلعة، ولهذا قال
فله رد السلعة على بائعها.
نعم، فله رد السلعة على من؟ على بائعها، لأن بها عيب، وهذا الشرط شرط أو خيار حكمي، خيار حكم به الشارع، ما يأتي والله يقول أنت ما اشترك عدم العيب. لو قال البائع مثلا للمشتري أنت أخذت السلعة لكن ما قلت وأنا اشترك أن لا يكون بها عيب، القول قول من؟ قول المشتري. البائع لا عبرة بقوله هنا، لماذا؟ لأن العيب هذا خيار من الشارع لا يجب علي أن اشترطه، الشارع وضعه لي، ما دام وجدت العيب فإنه لا بد من إرجاع هذه السلعة. طبعا إذا كان هذا العيب من البائع، أما إذا حصل العيب من المشتري فليس له ذلك. وضح لكم الفرق؟ بمعنى أنه والله أخذ هذه السلعة ثم ذهب إلى البيت وكسر هذه السلعة لسوء استخدامه، ما يقول والله الآن السلعة أصبحت معيبة أرجعها، يجوز له؟ أصبح الآن يحرم عليه أن يرجع ويغش البائع ويقول له والله هذه السلعة معيبة من عندك. لماذا؟ لأن السلعة أخذها سليمة وإنما صارت معيبة عنده هو المشتري، فيحرم عليه أن يرجع ويكذب. واضح؟ إذن متى يكون خيار العيب من حق المشتري؟ إذا كان هذا العيب عيبا عند البائع، بمعنى أنني أخذت هذه السلعة وأنا المشتري ثم ظهر لي هذا العيب، والعيب من البائع ليس من المشتري. أما لو كان البيع العيب من المشتري فلا خيار لك، لا خيار لهذا المشتري. لماذا؟ لأن الخيار خيار العيب إنما هو إذا كان العيب من البائع. عرفتم؟ فرقوا، يعني لا تخلطوا بين كل عيب ما شاء الله تأتي إلى البيت وتكسر هذا الجهاز أقول عيب أرجعه، لا، هذا ما يدخل في خيار العيب لأن العيب صار من عندك. أما لو أتيت بالجهاز فبدأت باستخدامه وإذا به مكسور مثلا أو به عيب، هنا يجوز لك أن ترجعه، الشارع أجاز لك أن ترجعه. قال
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مسراتا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من شر.
نعم. يقول وعن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من اشترى غنما مصراه فاحتلبها. كان بعضهم يريد أن يغش في هذا البيع، فماذا يفعل؟ يأتي بالشاه ويربط، يصر ماذا؟ ثدي الشاه حتى يجتمع اللبن، ما شاء الله يصبح اللبن كثير في هذه الشاة، ثم يأتي إلى السوق، ها هذه الشاة ما شاء الله انظر الحليب ما تستطيع تتحرك منه ما شاء الله. نعم، هو من 7 أيام وهو قد ربط هذا، ما شاء الله هذا الحليب من متى؟ البارحة حلب، اليوم ما شاء الله ممتلئ، وهو يكتب إنما قام بصر هذا الثدي، وهذا غش. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال من اشترى غنما مصرا فاحتلبها. جاء مسكين هذا المشتري احتلب هذه الشاة، ما شاء الله اليوم الثاني حين الحليب هذا في يوم وليلة يخرج، ما في حليب 3 أيام ما في حليب، وهو ما شاء الله يعطي هذه الشاة ويؤكل هذه، لكن ما يوجد حليب. ها يحق له أن يرجع الشاة؟ لا شك أنه يحق له أن يرجع. لماذا؟ لأن هذا غاش. يقول له تعال أنت ما شاء الله كنت فعلت هذه الفعلة، لماذا؟ حتى تغش المسلمين، وهذا أمر محرم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن رضيها أمسكها، يعني إن رضي هذا البيع قال خلاص أنا ما دام حتى لو كان ليس بها حليب إن شاء الله هي بعد شهر ستذبح، فإن رضيها أمسكها، معنى ذلك أن البيع صحيح. إذ لو لم يكن البيع صحيح ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فإن رضيها أمسكها، لأنه لا يجوز أن يمسكها لأن البيع باطل أصلا. لكن لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن رضيها أمسكها دل هذا على أن البيع صحيح، لكن يحق له أن يرجعها، لهذا قال وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. إن سخطها قال والله لا أنا ما أريد هذه، أنا أصلا أخذت هذه الشاة لأنني أريد اللبن، أليس كذلك؟ ما شاء الله هذه ليس بها حليب، هذه إنما خدعة أسبوع 7 أيام وهو ربط تدي هذه الشاة حتى امتلأ الحليب. ثم بعد ذلك جاء وقال ما شاء الله في يوم ويومين. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سخطها ردها ففي حلبتها صاع من تمر، صاع من تمر. هذا الصاع من تمر ما هو؟ ولماذا يرد هذا الصاع من تمر؟ الصاع من تمر من المشتري إنما هو للحليب الذي شربه، واضح؟ وهذا من عدل الشرع. كأنه يقول الشاة أنت لما أخذتها هل كان بها حليب؟ ما كان بها حليب. أكان بها حليب؟ نعم كان بها حليب. هذا الحليب هل منك ومن الأكل الذي أعطيتها إياه؟ لا، بل الحليب جاءك جاهز ما شاء الله. إذن في مقابل هذا الحليب الذي أنت شربته ادفع صاع من تمر. لماذا؟ لأنك شربت حليب، حتى تحلل هذا الحليب لك ادفع صاعا من تمر. ثم الحلبات الأخرى التي أنت قمت بحلبها وشربت اللبن منها هذا ليس عليك فيه شيء. لماذا؟ لأنك شربت هذا اللبن من الغذاء الذي أنت أعطيتها إياه، وهذا من العدل، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ من العقل واضح أن هذا الحليب جاءك، إذن لابد أن تدفع المقابل، لأنك سترجع الشاة أنت بعد يومين مثلا ستأخذ النقود كاملة. إذن الحليب الذي شربته مقابل ماذا؟ إذن ارجع مقابل هذا الحليب ماذا؟ صاع من تمر. يقول أنا والله علفت هذه الشاة وأطعمتها. نقول لا تنسى الأيام التي شربت منها الحليب، هذا الحليب هو لك، واضح؟ أقول والجمهور طبعا اختلف العلماء هل يشترط صاع من تمر أو يجوز أن يرد أي شيء يعني غير التمر أي قوت. أقول والجمهور على رد صاع من تمر، يعني قالوا وهو متعين، قالوا يتعين أن يرد صاعا من تمر، لا يرد شيء ثاني، ما يقول والله أنا أعطيك مثلا شعير رز أمر، لا، صاعا من تمر، واضح؟ ولا يتعدى إلى غيره من الأقوات. طبعا هذا في البلد الذي يوجد فيها التمر، هذا البحث، واضح؟ أما لو كان والله في بلد ما يعرف التمر نقول والله خلاص ترد بدون شيء، لا، يقوم مقامه أمر آخر من القوت ويعطى. لكن البلد الذي فيها التمر لا، يجب أن يكون هو لا غيره. نقول والجمهور على رد صاع من تمر وهو المتعين، ولا يتعدى إلى غيره من الأقوات، خلافا لبعض الشافعية الذين قالوا إنه يتعدى إلى سائر الأقوات. طبعا هذه المسألة ذكرناها كما يقال في الهامش فقط، يعني على سبيل بيان الحديث، وإلا فالبحث أن هذا الحديث سنبين أين فيه وجه الدلالة من الخيار. الذين قالوا إنه يتعدى إلى سائر الأقوات، وهذا يرده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم، صاعا من تمر لا سمراء، صاعا من تمر لا سمراء، يعني قال صاع من تمر لا شيء آخر، واضح؟ لا سمراء، طبعا السمراء معروف قوت ذلك البلد، لا سمراء. قال ابن دقيق العيد وذلك رد على من عداه إلى سائر الأقوات. يقول وهذا الحديث فيه رد على من قال بأنه يجوز أن يعطى سائر الأقوات. يقول هذا الحديث رد واضح، قال لا سمراء، يعني لا سمراء ولا غير هذه الأقوات. قال وذلك رد على من عدا إلى سائر الأقوات، وإن كانت السمراء غالب قوت البلد. قال أعني المدينة، يعني هذا قوت أهل البلد في المدينة. قال فهو رد على قائله أيضا، فهو رد على قائله أيضا. وانظر كلام الصنعاني أيضا على هذا كما في حاشيته على إحكام الأحكام في المجلد الرابع في صاد 48. وأيضا خلافا للحنفية، أما الحنفية رحمهم الله فقالوا أبدا لا يرد شيء. لماذا؟ قالوا عقابا له، يعني يعاقب بأنه ما دام غش الحليب ما شاء الله ذهب عليه. لكن نقول هذا القياس قياس باطل. لماذا؟ لأنه مصادم للنص، وكل قياس مصادم للنص لا عبرة به. واضح؟ لأن الذي أمرك بالرد هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ خلاف الحنفية الذين قالوا نعم. أقول وأيضا خلافا للحنفية رحمهم الله الذين قالوا إنه لا يرد شيئا، قالوا لا يرد شيئا، وللمشتري اللبن بدل من علفها، يعني لما علف هذه الشاة فاللبن له. واضح؟ والحديث حج عليهم، الحديث حج عليهم. ثم إن هذه المصراء اللبن هم عللوا بأن اللبن من علفه، نقول لا، ما نسلم أصلا اللبن هذا ليس من علفه وإنما من البائع، ولهذا هي ما شاء الله أول ما أتت أتت وهي تحمل اللبن، أليس كذلك؟ نقول واللبن ليس من علفه الذي علفها إياه، بل هو من علف من؟ من علف البائع، فسقط تعليلهم وهو عليل لأنه مصادم للنص. قاعدة، كل قياس كل تعليل يصادم النص يكون عليل، يعني مردود مريض واضح ساقط لا حجة به. أن النص تأتينا بتعليلات حتى تصدم النص فلا عبرة بقولك. واضح؟ إذن هذا التعليل غير مستقيم، غير مستقيم. نعم. الشاهد منه أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة من اشترى غنما مصرا، هذا غش أليس كذلك؟ قال فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها، وإن سخطها يعني وجد بها العيب. إذا وجد بها العيب قال النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له ماذا؟ معنى الحديث أن يردها، أليس كذلك؟ فكذلك جميع العيب في باقي السلع، متى وجد المشتري أن هذه السلعة بها عيب جاز له أن يرجع، إذ لا فرق بين هذه المصرة وغيرها. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ووجد البائع الذي يبيع الطماط أو بعض الفواكه، وضع الخضروات، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الصندوق ثم أخرج يده، فلما رأى قال له النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. لماذا؟ لأنه وجد أن ما شاء الله السليم فوق وماذا الفاسد أسفل، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يفعل هذه الأفاعيل لأنها محرمة. قال
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل، لا تصر الإبل والغنم.
نعم. لا تصر الإبل
والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر.
نعم. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، أو لا تصر الإبل والغنم، لا تصر الإبل والغنم، يعني أنهاكم عن هذا الفعل، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، يعني المشتري له الخيار. واضح؟ بعد أن يحتلبها إن شاء، هذا هو بيان لخير النظرين، ما هو؟ إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر، يعني إن شاء أمسك هذه الشاة وإن شاء ردها ورد معها صاع من تمر، وهذا كالحديث الذي قبله. أقول ومن الأدلة أيضا قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ما هو وجه الدلالة من هذه الآية؟ وجه الدلالة أن العلم بالعيب في المبيع مناف للرضا، أليس كذلك؟ أنا لو أعلم بأن هذه السلعة بها عيب هل أوافق على الشراء؟ لا. إذن هل هذا رضا مني؟ إذن لم أرضى بالبيع، إذن خالفت نص الآية ولم يقع التراضي، إذن لم تكن تجارة عن تراض بين البائع والمشتري، مناف للرضا المشروط في العقود. فالعقد الملتبس بالعيب، العقد الذي وجد فيه ماذا؟ العيب، أو المتلبس بالعيب، تجارة عن غير تراضي، أليس كذلك؟ تجارة عن غير تراضي بين البائع والمشتري. إذن هذا أيضا من الأدلة على أنه لو وجد المشتري عيبا في السلعة جاز له أن يردها، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن هذا مما ينافي الرضا، ويشترط في البيع والشراء الرضا. أنا لم أرضى أصلا، لو أعلم بأن بها عيب ما اشتريت أصلا. أقول وهناك أقسام أخرى ذكرها الفقهاء، طبعا من دقة المصنف أنه ترك الأقسام الأخرى. لماذا؟ أقول ذكرها الفقهاء وهي لا تخرج عن خيار الشر، يعني هذه الأمور التي ذكروها لا تخرج عن خيار الشر، مثل خيار الوصف، أن يشترط مثلا المشتري وصفا معينا في البيع، هذا يدخل في أي خيار؟ يدخل في خيار الشرط، أليس كذلك؟ داخل في خيار الشرط، يقول والله أنا أشترط أن تكون السلعة، أن يكون وصفها كذا وكذا وكذا، هذا داخل في خيار الشرط. إذن لماذا نوسع المجال ونذكر أشياء هي أصلا مندرجة تحت الأصل؟ أو العيب، يعني أن تكون مندرجة تحت خيار الشرط، أو مندرجة يعني لا تخرج عن خيار الشرط أو خيار العيب. ذكروا مثل ماذا؟ خيار التدليس، يعني يدلس البائع في بيعه، يعني مثلا يغش في هذه السلعة ويخدع المشتري، واضح؟ وهناك خيار الغبن وفيه خلاف، وهناك خيار الغبن وفيه خلاف. ما هو خيار الغبن؟ خيار الغبن أن يأتي البائع للمشتري، السلعة هذه مثلا هذا الكتاب كم قيمته الآن؟ بثلاثة. أتيت للمكتبة الفلانية قلت لهم بكم هذا الكتاب؟ قال بخمسين. هو يباع بكم؟ بثلاثين. هذا غبنك أو لم يغبنك؟ نعم، هو يباع في السوق بثلاثين، هو قال والله بخمسين. اشترى هذا المشتري ثم انصرف، بعد يوم يومين وجد أن الكتاب يباع بثلاثين، هل يجوز أن يرجع هذا الكتاب؟ اختلف الفقهاء، بعضهم قال يجوز لأنه قد غبنه والسلعة معروفة بأن سعرها كذا، وبعضهم قال لا أبدا، هذا الرجل باع ولم يحتكر ولم يفعل شيء، هذه السلعة أمامه، قال بخمسين بستين بسبعين، ليس فيه أي غبن لأنه سلعة يبيع كيف شاء. وهذا الرجل قد يكون استأجر هذا المحل بسعر مرتفع والآخر ما شاء الله بسعر منخفض، فلماذا نقول أنه وقع في الغبن؟ ولا شك أن الصحيح هو مذهب الجمهور، كما أن الغبن يقع من البائع قد يقع من من؟ من المشتري. يأتي زيد من الناس يعلم بأن هذا الكتاب أصلا سعره كم؟ ثلاثين. يأتي إلى صاحب مكتبه كم تبيع؟ يقول والله هذا بيعه كتاب ما أحد جاني من اشتريت هذا الكتاب والكتاب موجود عندي، خذه بخمسة عشر. ما يعرف مسكين يعني إلا السعر بذاك، خلاص خمسة عشر تبيع بخمسة، قال نعم أخذه، ما يقول له لا الكتاب يباع بثلاثين بيعوا لي بثلاثين، أخذ الكتاب وانصرف. البيع صحيح؟ صحيح. هل يجوز البائع أن يرجع؟ لا، انتهى البيع، إلا على مذهب من يقول بأنه في الغبن يجب أن يرجع. لماذا؟ نقول لأن هذا المشتري ما غبنه، هذا بائع أصلا يبيع ويشتري، ما دام باع أخذ المشتري، كما أنه باع البائع أخذ المشتري هذه السلعة بسعر مرتفع لا يحق لهذا يرجع ولا لذاك. لماذا؟ لأن البائع يجوز له أن يرفع في السعر طبعا بغير احتكار ما شاء ما دام ما غش. وكذلك المشتري يأخذ إن وجد رخيص. لماذا نقول والله لابد أن تقول لا ولا هذا ب60؟ إن أخبرته هذا أمر حسن منك، لكن إن أخذ لا محظور عليه. واضح؟ أقول وفيه خلاف، والجمهور على أنه لا يثبت الخيار بالغبن، لا يثبت الخيار بالغبن، لا يثبت الخيار بالغبن، هذا هو معنى خيار الغبن. ما هو خيار الغبن؟ ما بينته لكم، وهو الصحيح، وهو الصحيح أن خيار الغبن لا يثبت. فمتى باع ووقع البيع وانتهى المجلس صح البيع ولا محظور في ذلك، لأنكم كما تعلمون بأن بعض المحلات قد تستأجر بسعر مرتفع وبعض المحلات قد تستأجر بسعر رخيص، فهذا يريد أن يخرج ماله، كيف يخرج؟ واضح؟ فما نقول والله لا يجوز ونحرم هذا البيع، راجع فقه. طبعا أيضا من أشاء فليرجع إلى الكتب التي ذكرت هذه المسألة مثل كتب فقه السنة والموسعات، فليرجع إليها فهي كثيرة إذا أراد أن ينظر في بيع أو خيار الغبن. نعم، كم بقي من الوقت؟ خلاص نقف على هذه. إذا كان لديكم سؤال، الدرس القادم إن شاء الله ندخل في باب الربا، وباب الربا باب مهم جدا لأن فيه مباحث ومسائل ينبغي أن تضبط من طالب العلم. نعم.
بعض المحلات بعد أن تشتري السلعة يكتب لك فيها فاتورة البضاعة المباعة لا ترد ولا تسدد، إلغاء خيار المجلس؟
نعم، لا مش خيار المجلس، إلغاء خيار الشر. يعني أنت ما تشترط عليه تقول برجع لك بعد يومين ثلاثة، لا خلاص ما دام اشتريت تم البيع. في نفس الوقت يجوز خيار المجلس معك، لا تباع. وقعت الفاتورة وأنت قرأت وتعلم بأنه لا تباع ولا تسترد، بأنه يريد أنه لا خيار لك الآن، نعم انتهى. لكن هم الغالب أنه لا تباع ولا تسترد بعد، هذا المتعارف عليه، أنك إن خرجت من المحل وذهبت إلى البيت لا تقول برجع، ولهذا تجد أنك لو كنت في نفس المحل قال لك ما في إشكال ارجعها إذا ما تريد، هذا واضح، هذا المتعارف عليه بين الناس.
بعض النتيجة يعطي ضمان لمدة عام، هذا خيار شرط؟
خيار، نعم،
كأنه خيار شرط للمشتري.
إيه، لكن بشرط. طيب السؤال، ما فهمت الصورة.
يعني يعطيه خيار،
رجل باع جهاز، اضرب مثال أحسن، لزيد من الناس
ويقول لو ممكن ترجع هذا الجهاز أي وقت خربان حتى لو شرطان،
يعني بدون تحديد وقت. نعم،